بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن البخل والشح.
لما حث المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة التي قبلها على الكرم والجود والإنفاق، ناسب في هذه الترجمة النهي عن ضد ذلك، وهو البخل والشح. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى.
هذا ذم لحال البخيل بما أمره الله سبحانه وتعالى به من إنفاق، فترك الواجب من الإنفاق والمستحب، ولم تسمح نفسه بأداء شيء من ذلك. وإضافة إلى بخله استغنى، أي عن الله، فترك عبوديته جانبا، ولم ير نفسه مفتقرا إلى الله، محتاجا إلى رحمته وفضله وعطائه. وإضافة إلى ذلك كذب بالحسنى، أي بما أعده الله لعباده من ثواب، أو بما أوجب الله على عباده من التصديق به من العقائد العظيمة، عقائد الإيمان. ثم ذكر عقوبته، قال: فسنيسره للعسرى، أي للحالة العسرة الذميمة، بأن يكون ميسرا للشر أينما كان، عقوبة من الله له. قال: وما يغني عنه ماله، أي ماله الذي أطغاه واستغنى به عن ثواب الله، أي شيء ينفعه إذا أفضى به إلى الهلاك. وهذا فيه أن البخل مهلك لصاحبه. وفي هذه الآية حث على النفقات الشرعية، واجبها ومستحبها، وتحذير من الشح، لأن الشح آفة إذا وجدت في النفس منعت من النفقة المأمور بها. وقد جبلت كثير من النفوس على الشح، تشح بالمال، والشح هو أشد الحرص على المال ومحبة بقائه وكراهة خروجه من اليد غاية الكراهة. ومن سلم من الشح ووقي من هذه الخصلة الذميمة فهو المفلح، كما قال الله سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب السابق. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه التحذير من آفتين خطيرتين: الأولى الظلم، وبين عليه الصلاة والسلام أنه ظلمات يوم القيامة، أي ظلمات على صاحبه. والآفة الثانية الشح، وأنه سبب هلاك لصاحبه. قال: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقوله في الحديث أهلك من كان قبلكم، يحتمل أن المراد بالإهلاك أي الذي حصل لهم في الدنيا. قال الله تعالى: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ويحتمل أن المراد بالهلاك أي في الآخرة، ويحتمل أيضا أنه متناول هذا وذاك. والشاهد أن الحديث فيه دلالة على العاقبة الوخيمة والمآل السيء لمن كان شحيحا، والشح هو أشد البخل وهو أبلغ في منع المال من البخل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: باب الإيثار والمواساة.
الإيثار هو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه ويؤثره على نفسه، والمواساة أن يواسي غيره بنفسه أو ماله. والإيثار درجة أرفع من المواساة، لأن فيها تقديما للغير على النفس. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
هذه صفة للأنصار رضي الله عنهم، تميزوا بها وعرفوا بها لكمال جودهم وجميل إحسانهم. والله جل وعلا وصفهم بأنهم يؤثرون المهاجرين على أنفسهم بأموالهم، والإيثار أكمل أنواع الجود، ولو كان بهم خصاصة، أي ولو مع الضرورة والحاجة إليها فيبذلونها لهم، وهذا لا يكون إلا من خلق زكي محب لله مقدم محابه على محاب النفس. ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
هذه الآية فيها وصف الله تعالى لعباده الذين يفيض عليهم يوم القيامة أنواع الكرامات وصنوف الملذات، فذكر هذا من صفاتهم. قال: ويطعمون الطعام على حبه، أي وهم على حالة يحبون فيها المال والطعام، لكنهم مع حبهم لهذا المال قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، فأخذوا ينفقون هذا المال ويتحرون في إنفاقه أولى الناس وأحوجهم إليه، كما قال الله: مسكينا ويتيما وأسيرا، قاصدين بذلك وجه الله والتقرب إليه والفوز بثوابه ومرضاته. ولهذا قال جل وعلا في الآية التي تليها: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي جزاء ماليا أو أمورا عينية، ولا شكورا أي ثناء ومدحا ونحو ذلك، بل حالهم كما ذكر في الآية التي بعدها: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عبوسا أي شديد الشر، والقمطرير شديد الضنك والضيق، وهذا فيه خوفهم من يوم الحساب والعقاب، ولهذا يقدمون هذه الأمور يرجون بها النجاة من النار والفوز برضا الله ورفعة الدرجات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
هذا شاهد لحال الأنصار التي أثنى الله عليهم بها في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة. وهذا الحديث سبب لنزول هذه الآية كما في البخاري حيث قال عقبه وأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا إيثار عجيب، فقد آثر هذا الأنصاري ضيفه وضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وزوجه وولده، وباتوا جياعا وبات ضيف شبعانا، وهو مثل عجيب جدا في الإيثار. وهذا الرجل المجهود الذي أصابه جهد عظيم من فقره وجوعه وحاجته، قد رأف النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وأرسل إلى نسائه يسأل هل عندكم شيء يعني يقدم لهذا الضيف، فكانت كل واحدة تقسم بالله أنها ما عندها إلا الماء. فسبحان الله، هذا بيت أكرم عباد الله لم يكن فيه إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملتفتا إلى أصحابه من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحلة، فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء؟ وهذا السؤال يشعر أنه كان على معرفة أن بيته ليس فيه شيء أو فيه ما لا يكفي، ولهذا سأل هذا السؤال. أما من يعرف أن بيته فيه أطعمة لا يحتاج إلى هذا السؤال. فقالت لا إلا قوت صبياني، أي ليس عندي إلا الطعام الذي أقدمه لصبياني. فقال هذا الأنصاري رضي الله عنه فعلليهم بشيء، أي أشغليهم وألهيهم بشيء غير الطعام، إما بحديث أو مداعبة أو شيء من هذا القبيل. وإذا أرادوا العشاء فنومهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج. أراد ألا يحرج الضيف، لأنه إن وجد الطعام قليلا ربما اعتذر أو ربما أكل أقل من حاجته، فأطفأ السراج وأرياه أنهما يأكلان، فأكل الضيف أي وحده، ولم يمد كل واحد منهما هذا الرجل وزوجه يده إلى الطعام، وتركاه كاملا لضيفه، وباتا طاويين أي جائعين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وهذا يدل على عظم الثواب والأجر لأهل الإيثار وعظم مكانتهم عند الله. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عجب لهذا الصنيع، أي أنه صنيع عظيم، صنيع رفيع لا ينبع ولا يصدر إلا من قلوب وفقها الله للكرم والإيثار والبذل رجاء موعود الله، كما قال الله سبحانه في وصف الأنصار عموما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا شاهد حال لأحد الأنصار في إيثاره العظيم رضي الله عنه وعن الأنصار وعن الصحابة أجمعين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
هذان الحديثان حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما فيهما حث على الإيثار وترغيب في المواساة، وأيضا ترغيب في القناعة بالكفاية، وأن الإنسان إذا كان عنده طعام ويظن أنه لا يكفيه إلا وحده فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإذا كان عنده طعام يرى أنه لا يكفي إلا اثنين فليعلم أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ويكفي الأربعة كما في حديث جابر. فهذا فيه حث على الإيثار، وفيه أيضا استحباب الاجتماع على الطعام، فإن كثرة الأيدي عليه من أسباب البركة، وأيضا حث على الإطعام ولو كان قليلا وعدم احتقار ذلك، فلا يحقرن عبد من المعروف شيئا وإن قل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم.
في هذا الحديث حث على الإنفاق من الفضل، أي الزائد عن الحاجة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم من سماعهم لهذا الحث والترغيب في إنفاق الفضل قالوا: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. والحديث فيه شاهد للترجمة من حيث الحث على الإيثار والمواساة والبذل، وأن هذا من صفات المؤمنين، وأيضا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومسارعتهم في الخيرات، وانظر ذلك جليا في قولهم: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. فهذا يدل على كمال فهمهم ومسارعتهم للخير رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: اكسنيها ما أحسنها، فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه إيثار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بهذه البردة المنسوجة، والتي جهدت هذه المرأة محسنة وقاصدة إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بها ليلبسها، نسجتها بيدها معتنية بها عناية دقيقة لتكون كسوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتقبلها منها عن حاجة، قال: محتاجا إليها. فانظر هذه الأمور مجتمعة. ثم إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآها عليه: أكسنيها ما أحسنها، فقال: نعم. لم يتردد عليه الصلاة والسلام وطواها وأرسل بها إلى ذلك الرجل. ولامه الناس، قالوا له: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته أن يعطيك إياها، وعلمت أنه لا يرد سائلا. فاعتذر هذا الرجل بقوله: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل بن سعد رضي الله عنه الراوي للحديث: فكانت كفنه. وهذا فيه إيثار نبينا صلى الله عليه وسلم على نفسه، وعظم كرمه وجوده وبذله، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ.
هذا معدود في مناقب الأشعريين وفضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن عندهم هذه المواساة، إذا قل الطعام عندهم سواء في الغزو أو في المدينة فإنهم يجمعون، كل واحد يجمع الذي عنده، فهذا يأتي بكثير وهذا يأتي بقليل ثم يقتسمونه بالسوية، وهذا فيه إيثار ولا شك من المكثر على نفسه للمقل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة الحديث: فهم مني وأنا منهم، ثناء عظيم على هؤلاء الأشعريين، وبيان فضلهم لعظيم إيثارهم وكرمهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا عده العلماء في جملة مناقبهم. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن البخل والشح.
لما حث المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة التي قبلها على الكرم والجود والإنفاق، ناسب في هذه الترجمة النهي عن ضد ذلك، وهو البخل والشح. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى.
هذا ذم لحال البخيل بما أمره الله سبحانه وتعالى به من إنفاق، فترك الواجب من الإنفاق والمستحب، ولم تسمح نفسه بأداء شيء من ذلك، وإضافة إلى بخله استغنى أي عن الله، فترك عبوديته جانبا، ولم ير نفسه مفتقرا إلى الله محتاجا إلى رحمته وفضله وعطائه. وإضافة إلى ذلك كذب بالحسنى، أي بما أعده الله لعباده من ثواب، أو بما أوجب الله على عباده من التصديق به من العقائد العظيمة، عقائد الإيمان. ثم ذكر عقوبته، قال: فسنيسره للعسرى، أي للحالة العسرة الذميمة، بأن يكون ميسرا للشر أينما كان، عقوبة من الله له. قال: وما يغني عنه ماله، أي ماله الذي أطغاه واستغنى به عن ثواب الله، أي شيء ينفعه إذا أفضى به إلى الهلاك. وهذا فيه أن البخل مهلك لصاحبه. وفي هذه الآية حث على النفقات الشرعية واجبها ومستحبها، وتحذير من الشح، لأن الشح آفة إذا وجدت في النفس منعت من النفقة المأمور بها، وقد جبلت كثير من النفوس على الشح، تشح بالمال، والشح هو أشد الحرص على المال ومحبة بقائه وكراهة خروجه من اليد غاية الكراهة، ومن سلم من الشح ووقي من هذه الخصلة الذميمة فهو المفلح، كما قال الله سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب السابق، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه التحذير من آفتين خطيرتين: الأولى الظلم، وبين عليه الصلاة والسلام أنه ظلمات يوم القيامة، أي ظلمات على صاحبه. والآفة الثانية الشح، وأنه سبب هلاك لصاحبه. قال: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقوله في الحديث أهلك من كان قبلكم، يحتمل أن المراد بالإهلاك أي الذي حصل لهم في الدنيا. قال الله تعالى: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ويحتمل أن المراد بالهلاك أي في الآخرة، ويحتمل أيضا أنه متناول هذا وذاك. والشاهد أن الحديث فيه دلالة على العاقبة الوخيمة والمآل السيء لمن كان شحيحا، والشح هو أشد البخل، وهو أبلغ في منع المال من البخل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: باب الإيثار والمواساة.
الإيثار هو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه ويؤثره على نفسه، والمواساة أن يواسي غيره بنفسه أو ماله. والإيثار درجة أرفع من المواساة، لأن فيها تقديما للغير على النفس. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
هذه صفة للأنصار رضي الله عنهم، تميزوا بها وعرفوا بها لكمال جودهم وجميل إحسانهم. والله جل وعلا وصفهم بأنهم يؤثرون المهاجرين على أنفسهم بأموالهم، والإيثار أكمل أنواع الجود، ولو كان بهم خصاصة، أي ولو مع الضرورة والحاجة إليها فيبذلونها لهم، وهذا لا يكون إلا من خلق زكي محب لله مقدم محابه على محاب النفس. ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
هذه الآية فيها وصف الله تعالى لعباده الذين يفيض عليهم يوم القيامة أنواع الكرامات وصنوف الملذات، فذكر هذا من صفاتهم. قال: ويطعمون الطعام على حبه، أي وهم على حالة يحبون فيها المال والطعام، لكنهم مع حبهم لهذا المال قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، فأخذوا ينفقون هذا المال ويتحرون في إنفاقه أولى الناس وأحوجهم إليه، كما قال الله: مسكينا ويتيما وأسيرا، قاصدين بذلك وجه الله والتقرب إليه والفوز بثوابه ومرضاته. ولهذا قال جل وعلا في الآية التي تليها: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي جزاء ماليا أو أمورا عينية، ولا شكورا أي ثناء ومدحا ونحو ذلك، بل حالهم كما ذكر في الآية التي بعدها: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عبوسا أي شديد الشر، والقمطرير شديد الضنك والضيق، وهذا فيه خوفهم من يوم الحساب والعقاب، ولهذا يقدمون هذه الأمور يرجون بها النجاة من النار والفوز برضا الله ورفعة الدرجات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
هذا شاهد لحال الأنصار التي أثنى الله عليهم بها في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة. وهذا الحديث سبب لنزول هذه الآية، كما في البخاري حيث قال عقبه وأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا إيثار عجيب، فقد آثر هذا الأنصاري ضيفه وضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وزوجه وولده، وباتوا جياعا وبات ضيفهم شبعانا، وهو مثل عجيب جدا في الإيثار. وهذا الرجل المجهود الذي أصابه جهد عظيم من فقره وجوعه وحاجته، قد رأف النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وأرسل إلى نسائه يسأل: هل عندكم شيء؟ يعني يقدم لهذا الضيف. فكانت كل واحدة تقسم بالله أنها ما عندها إلا الماء. فسبحان الله، هذا بيت أكرم عباد الله لم يكن فيه إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملتفتا إلى أصحابه: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحلة، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ وهذا السؤال يشعر أنه كان على معرفة أن بيته ليس فيه شيء أو فيه ما لا يكفي، ولهذا سأل هذا السؤال. أما من يعرف أن بيته فيه أطعمة لا يحتاج إلى هذا السؤال. فقالت: لا، إلا قوت صبياني، أي ليس عندي إلا الطعام الذي أقدمه لصبياني. فقال هذا الأنصاري رضي الله عنه: فعلليهم بشيء، أي أشغليهم وألهيهم بشيء غير الطعام، إما بحديث أو مداعبة أو شيء من هذا القبيل، وإذا أرادوا العشاء فنومهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج. أراد ألا يحرج الضيف، لأنه إن وجد الطعام قليلا ربما اعتذر أو ربما أكل أقل من حاجته. فأطفأ السراج وأرياه أنهما يأكلان، فأكل الضيف أي وحده، ولم يمد كل واحد منهما هذا الرجل وزوجه يده إلى الطعام، وتركاه كاملا لضيفه، وباتا طاويين أي جائعين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وهذا يدل على عظم الثواب والأجر لأهل الإيثار وعظم مكانتهم عند الله، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عجب لهذا الصنيع، أي أنه صنيع عظيم، صنيع رفيع، لا ينبع ولا يصدر إلا من قلوب وفقها الله للكرم والإيثار والبذل رجاء موعود الله، كما قال الله سبحانه في وصف الأنصار عموما: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا شاهد حال لأحد الأنصار في إيثاره العظيم رضي الله عنه وعن الأنصار وعن الصحابة أجمعين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما، فيهما حث على الإيثار وترغيب في المواساة، وأيضا ترغيب في القناعة بالكفاية، وأن الإنسان إذا كان عنده طعام ويظن أنه لا يكفيه إلا وحده، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإذا كان عنده طعام يرى أنه لا يكفي إلا اثنين، فليعلم أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ويكفي الأربعة كما في حديث جابر، فهذا فيه حث على الإيثار. وفيه أيضا استحباب الاجتماع على الطعام، فإن كثرة الأيدي عليه من أسباب البركة، وأيضا حث على الإطعام ولو كان قليلا وعدم احتقار ذلك، فلا يحقرن عبد من المعروف شيئا وإن قل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم.
في هذا الحديث حث على الإنفاق من الفضل، أي الزائد عن الحاجة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم من سماعهم لهذا الحث والترغيب في إنفاق الفضل قالوا: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. والحديث فيه شاهد للترجمة من حيث الحث على الإيثار والمواساة والبذل، وأن هذا من صفات المؤمنين، وأيضا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومسارعتهم في الخيرات، وانظر ذلك جليا في قولهم: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. فهذا يدل على كمال فهمهم ومسارعتهم للخير رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: اكسنيها ما أحسنها، فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه إيثار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بهذه البردة المنسوجة، والتي جهدت هذه المرأة محسنة وقاصدة إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بها ليلبسها، لسجتها بيدها معتنية بها عناية دقيقة لتكون كسوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتقبلها منها عن حاجة قال محتاجا إليها. فانظر هذه الأمور مجتمعة. ثم إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآها عليه: أكسنيها ما أحسنها. فقال نعم، لم يتردد عليه الصلاة والسلام، وطواها وأرسل بها إلى ذلك الرجل. ولامه الناس، قالوا له: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته أن يعطيك إياها وعلمت أنه لا يرد سائلا. فاعتذر هذا الرجل بقوله: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل بن سعد رضي الله عنه الراوي للحديث: فكانت كفنه. وهذا فيه إيثار نبينا صلى الله عليه وسلم على نفسه، وعظم كرمه وجوده وبذله، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ.
هذا معدود في مناقب الأشعريين وفضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن عندهم هذه المواساة: إذا قل الطعام عندهم سواء في الغزو أو في المدينة فإنهم يجمعون، كل واحد يجمع الذي عنده، فهذا يأتي بكثير وهذا يأتي بقليل ثم يقتسمونه بالسوية. وهذا فيه إيثار ولا شك من المكثر على نفسه للمقل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة الحديث: فهم مني وأنا منهم، ثناء عظيم على هؤلاء الأشعريين، وبيان فضلهم لعظيم إيثارهم وكرمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا عده العلماء في جملة مناقبهم. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.